الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية. وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك ومنتك يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، فإن الوصية العظمى هي الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، وهي الوصية التي أوصى الله بها الأولين والآخرين. فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. أيها المسلمون، ما من أمة سادت وكان لها حضور في مشهد التاريخ إلا وهي معتزة بهويتها، متمسكة بقيمها وعاداتها وتقاليدها. كما أن من البديهي أيضا أن الأمة إذا فقدت تلك الهوية وتخلت عن تلك المبادئ أيا كانت، فإنها ستكون مسرحا للذلة والهوان والصغار. ولما كان المسلمون الأوائل مستمسكين بهوية الإسلام وقيمه وشريعته، كانت حضارة المسلمين ضاربة بجيرانها في رقعة هذه الأرض، وكان امتداد دولة الإسلام إلى أقاصي الشرق والغرب. يختزل ذلك المشهد وتلك العظمة قول ذلك الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة، الذي رأى السحابة في السماء فخاطبها خطابه التاريخي المملوء عزة وكرامة، والذي يدل على قوة المسلمين آنذاك، فقال لها: أيتها السحابة، أمطري حيث شئت، سيأتيني خراجك. ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. حملناها سيوفا لامعات غداة الروع، تأبى أن تلينا. إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين. وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين. تفيض قلوبنا بالحق فتحا فما نغضي عن الظلم الجفونا. وكنا تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون. وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. وما فتئ الزمان يدور حتى أتى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر، أين المسلمون؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. نعم عباد الله، لقد تغير الحال، فبعد أن كان المسلمون في عزة وكرامة أصبحت أمة الإسلام إلى ما ترون اليوم نهبا للأعداء ومسرحا للحروب، وأصبحت وهي الأمة كثيرة العدد أهون على أعداء الله من أضعف عدو، وما ذاك إلا لضعف الانتماء لهذا الدين وضعف الهوية في نفوس المسلمين والاعتزاز بالقيم والمبادئ الإسلامية. لقد أصبحنا عباد الله بذلك الوصف الذي ذكره الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن السنن من كان قبلكم، أي طريقتهم ومنهجهم، لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى هل هم المقصودون يعني؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن، أي فمن يكون غير هؤلاء؟ واليوم نرى هناك انهزاما في النفوس وتبعية للشرق والغرب تدل دلالة واضحة على بعد المسلمين عن منهج الإسلام ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم. يتجلى عباد الله، تتجلى هذه التبعية وهذه الانهزامية في مظاهر عديدة، فمنها تقليد الكفار في اللباس والهيئة، وكم رأينا من ألبسة يندى لها الجبين يلبسها كثير من شبابنا وفتياتنا مع الأسف الشديد، وربما وصل الأمر إلى ما هو أسوأ من هذه الحال حين يضع ذلك الشاب صورة على صدره للاعب كافر أو فنان فاجر، أو ربما لبست تلك الفتاة قميصا ولباسا عليه صورة لداعرة أو فاجرة لكنها مشهورة ومعروفة، وربما وصل الأمر إلى ما هو أسوأ من ذلك، فقد يرتدي بعض شباب المسلمين وفتياتهم الصلبان على صدورهم بجهل لا يدرون عواقبه ولا يدرون ما تحمله تلك الشعارات من معان كفرية صريحة، وكل ذلك دليل على شدة الجهل وضعف الانتماء لهذا الدين. ومن مظاهر التبعية عباد الله التسمي بأسماء الكفار أو البحث أحيانا عن كلمات عربية لكن يكون لها جرس ونغم يتوافق مع الكلمة الغربية. ولماذا؟ لأن الأنموذج الغربي حتى في الأسماء مع الأسف صار هو الأنموذج الأمثل، ورأينا هذا ينسحب أيضا حتى على المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، فمن أراد أن يكثر زبائنه ورواده فليجعل لافتة ذلك المحل على نمط غربي أو بتسمية غربية. ومن مظاهر الانهزامية أيضا الاستحياء في إظهار شعائر الدين، وخاصة حينما يسافر أحدهم إلى بلاد الغرب تجده لا يكاد يبقي من مظاهر اللباس الإسلامي العربي الأصيل شيئا، والأدهى والأمر أنه ربما يصطحب معه زوجته ويأمرها بنزع حجابها. لماذا؟ حياء. ممن؟ من هؤلاء الكفار. حتى لا يوصم بالرجعية والتخلف، أو ربما أمرها بالتخفف من بعض القيود التي كانت هنا. إذن فهو هنا لا يفعله ديانة، لأن دين الله هو هو في هذه البلاد أو في غيرها، لكنه لا يرضى هنا أن يظهر ظفر زوجته أمام الرجال، أما هناك فيتساهل فيما هو أشد من ذلك وأطم. ومن مظاهر التبعية المقيتة للكفار شهود أعيادهم والمشاركة معهم في هذه الأعياد، وكثير منها أعياد كفرية صريحة، كما هو في حال عيد الكريسماس وعيد رأس السنة الذي هو في هذه الأيام ويحتفل به أولئك الكفار، وربما رأينا بعض المسلمين يشاركهم في أعيادهم إما بنفسه أو هو في بلاد المسلمين من خلال التهاني ومن خلال الهدايا، وكأن هذا هو عيد المسلمين. وربما رأينا حتى بعض الأطفال مع الأسف انتشرت بينهم هدايا ما يسمى بالبابا نويل، وربما يعرف من هدايا هذا التمثال الوثني أكثر مما يعرف من أحكام عيد الفطر والأضحى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الأعياد عباد الله لا يقول أحد إنهم دليل على انفتاح المسلمين وأن المسلمين يتعايشون مع الآخرين، نحن لا نعارض التعايش مع غير المسلم لكن في حدود وضوابط الشرع، فكيف يليق بمسلم يعلن كل يوم أن لا إله إلا الله ويقرأ قل هو الله أحد ثم يشارك هؤلاء الكفرة في عيد مبني على أن المسيح هو ابن الله؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. لقد جاء الإسلام واضحا في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند أبي داود لما جاء إلى المدينة وجد الأنصار يلعبون ويحتفلون في يوم من الأيام، فسأل عن هذا اليوم، قالوا هذا يوم كنا نلعب فيه أيام الجاهلية عيد، فقال عليه الصلاة والسلام ولم يقرهم على ذلك: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال عمر رضي الله عنه: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. والحديث رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وقد أجمع علماء الإسلام عبر تاريخ هذه الأمة على حرمة مشاركة الكفار في أعياده، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة كما أنه لا يجوز لهم أي الكفار إظهار أعيادهم في بلاد المسلمين، وكذلك لا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم. ومن أهم مظاهر التبعية والانهزامية الزهد في اللغة العربية لغة القرآن الكريم، والمفاخرة بالتحدث باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. وقد فطن أعداء الإسلام إلى أن من أقوى معاول الهدم في هذه الشريعة أن تسقط اللغة العربية وأن يزهد أبناؤها فيها. وقد ظهرت دعوات آثمة إلى استبدال اللغة العربية والتحدث بالعامية بديلا عنها، خرجت هذه الدعوة في القرن الماضي على أيدي بعض المشبوهين في مصر، وكانت مصر آنذاك هي حاضنة الحضارة الإسلامية، فخرج أمثال رفاعة الطهطاوي وأحمد سيد وغيرهم
يدعون إلى نبذ اللغة العربية وإحلال اللغة العامية بديلا عنها. لماذا؟ قالوا نحن في عصر الحضارة وهناك تقنيات كثيرة خرجت وآلات ليست موجودة في اللغة العربية أسماؤها، وبالتالي فلا بد من أن نستبدل ذلك بلغة عامية أو أن ندخل اللغة الأعجمية بمفرداتها في هذه اللغة فتصير هجينا وخليطا. وقد لقت هذه الدعوة رواجا في بداية الأمر، وخرج في ذلك الوقت أو برز شاعر من شعراء مصر له وقفة عظيمة في هذا الباب، وهو الشاعر حافظ إبراهيم رحمه الله. وقف وقفة صارمة في هذا الأمر وأمام هذه الدعوة الآثمة في محفل كبير اجتمع فيه الأدباء والشعراء والساسة من كل مكان، فقام فألقى فيهم قصيدة عصماء بتراء، وهي قصيدة اللغة العربية تنعى نفسها بين أولادها. ولو لم يكن لحافظ إبراهيم رحمه الله إلا هذه القصيدة وقصيدته الشهيرة العمرية التي قالها في الفاروق لكفاه. قام رحمه الله ووقف في ذلك المحفل وقال متحدثا على لسان اللغة العربية: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، أي عقلي، رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، وفيكم وإن عز الدواء أساتي، أرى كل يوم في الجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير وفاتي، وأسمع للكتاب في مصر ضجة فأعلم أن الصائحين نعاتي. إلى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي، فإما حياة تبعث الميت في البلا وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإلا ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقس بمماتي. نعم، اللغة هي أساس كل حضارة، وكل أمة لا تقوم على لغتها فإنها حضارة واهية سريعا ما تسقط. ولهذا فأعداء الإسلام يحرصون على إسقاط هذه اللغة لأنها مرتبطة بتراثنا الأصيل. كيف سنقرأ القرآن إن لم نعرف اللغة العربية؟ فضلا عن تدبر القرآن والعيش مع بلاغة القرآن ومعرفة أسرار الآيات، هيهات هيهات ونحن لا نعرف لغة القرآن، كيف سنقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف سنعرف أحكام الشرع؟ وكيف سنرتبط بتراثنا الأصيل ونقرأ سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظماء الإسلام؟ إنها دعوة آثمة يراد منها هدم الدين، فلنحذر عباد الله، ولننشئ ناشئتنا على هذه اللغة ولنحببها إلى قلوبهم، فإن ذلك مصدر عظيم من مصادر العزة والكرامة. نسأل الله أن يرد هذه الأمة إليه ردا جميلا، وأن يذل أعداء الدين ويعيد لهذه الأمة كرامتها وعزتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، الحديث عن الهوية الإسلامية حديث في غاية الأهمية والضرورة. فنحن كما نلاحظ اليوم واقع الأمة المهين، وسببه هو التخلي عن هذه الهوية. ولهذا جاء الشرع المطهر في آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا على قضية الاعتزاز بالدين ومنابذة أعداء الله وعدم التشبه بهم. فمن ذلك أن الإسلام أو أن القرآن أتى بآيات يبين فيها عظمة هذا الدين وأنه كنز ينبغي الحفاظ عليه. يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأمر الله المسلمين ألا يحيدوا عن هذا الصراط المستقيم، فقال عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، وأمرهم أن يتميزوا عن الأمم الأخرى بمنهجهم الوسطي، فقال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وزرع القرآن في نفوس المسلمين قيمة الولاء والبراء، الولاء للمسلم والبراءة من الكافر، الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين وأحوالهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يرفعون رؤوسهم اعتزازا بهذا الدين وقيمه، لا يخجلون من إبراز هذا الدين. يفتخر أحدهم أن يقول بملء فيه: أنا مسلم، ولا يطأطئ رأسه. فلا، كما قال الله عز وجل: ولا تهنوا، أي لا تذلوا، ارفعوا رؤوسكم فإنكم الأعلون، الأعلون كما يقول ابن القيم سندا ومتنا، ومن كان الله معه. ودين الإسلام قد تغلغل في جنبات قلبه فكيف يذل وكيف يطأطئ رأسه؟ وقد كان صلى الله عليه وسلم شديد المحافظة على هذه الهوية في أفعاله وأقواله. عرضت عليه قريش دينا خليطا لما يئسوا من إضعافه وصده عن دينه، قالوا: يا محمد، عندنا اقتراح، ما رأيك أن تعبد إلهنا آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة أخرى؟ فجاء القرآن: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ما يمكن أن يكون هناك دين مزيج، هو دين واحد، دين الله تبارك وتعالى، وهو الدين الحق، وكل دين سوى دين الله فهو باطل. وجاء التحذير من المشركين، قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بغيرنا ليس منا من تشبه بغيرنا. قال الطيبي رحمه الله: هذا عام في الخلق والخلق والشعار، وحتى في أمور العبادات المحضة كان عليه الصلاة والسلام يحرص على مخالفة اليهود والنصارى، فيقول عليه الصلاة والسلام مثلا: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. وفي السلوك والمظاهر الاجتماعية يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشبهوا باليهود والنصارى، لا تشبهوا باليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالإشارة بالإصبع، وتسليم النصارى الإشارة بالكف. وكان عليه الصلاة والسلام يؤكل ويشارب زوجاته وهن حيض، مخالفة لليهود الذين كانوا إذا حاضت المرأة عندهم اجتنبوها فلم يجامعوها ولم يؤكلوها ولم يشاربوها، بل حتى في الهيئة والصورة كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بمخالفة أهل الكتاب. يقول عليه الصلاة والسلام: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود والنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى. وقال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض. كل هذا ليتميز المسلم وليكون له خصوصية وليبني شخصيته بناء محكما ليس فيه تميع ولا استنساخ للنموذج الآخر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا من أتباع نبيك الكريم. اللهم زد هذا النبي صلاة وسلاما، واجعلنا جميعا من أتباعه، واحشرنا في زمرته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في أرض الشام وفي فلسطين وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الملة والدين. اللهم من أراد هذه البلاد وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا، اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا. اللهم وارحم شهداءنا، اللهم وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحذره من الشر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.